بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نكمل ما كنا قد بدأناه من شرح منظومة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله في القواعد الفقهية. فيقول رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الشريعة، نقول شرحا لهذين البيتين، نقول إن الشريعة كاملة أكملها الله عز وجل وأتمها علينا في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعلوم أن هذه الشريعة الغراء العظيمة التي امتن الله عز وجل علينا بإكمالها وإتمامها كلفنا فيها بأوامر نأتيها وبنواهي ننتهي عنها، بمعنى نجتنب تلك النواهي. ومعلوم أن المرأة غير معصوم من الوقوع في الخلل أو التقصير، فيقع أحيانا في إخلاله أو في إخلال بمأمور أو ارتكاب لمحظور، وهذا الإخلال أو الارتكاب لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الإخلال بالمأمور أو ارتكاب المحظور عن عمد وتعمد، والحالة الثانية أن يكون نسيانا، والحالة الثالثة أن يقع خطأ، والحالة الرابعة أن يكون إكراها. وكلام الشيخ رحمه الله في هذين البيتين لا يشمل القسم الأول أو الحالة الأولى، وإنما يشمل الحالات الثلاث الأخرى، وهي الخطأ والإكراه والنسيان. هذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فنحن نريد أن نعرف الخطأ والإكراه والنسيان الذي أشار إليه المصنف بقوله: أسقطه معبودنا الرحمن. فالخطأ قال فيه العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: الخطأ قال أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، فيصادف فعله غير ما قصده. قال مثاله: أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. طبعا هنا في حالة الحرب أو قيام المقتضي الشرعي، هذا معنى الخطأ. وأما النسيان وأما الإكراه قال والخطأ والنسيان والخطأ والإكراه والنسيان. أقول أما الإكراه فهو على نوعين، أعني وقوعه، وقوع الإكراه أو معرفة نوعي الإكراه يترتب عليها أو عليهما معرفة الحكم. يقول رحمه الله أنه الإكراه على نوعين، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. وأما الثاني فيختلف عن الأول بأن له اختيار من وجه وله قدرة على الامتناع من وجه. إذن له اختيار من وجه وقدرة على الامتناع من وجه، ولا اختيار له من وجه ولا قدرة له من وجه. هذا معنى الخطأ والإكراه وبقي النسيان. فالنسيان كما يقوله الإمام ابن رجب رحمه الله قال أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. إذن هذا له تعلق بالغفلة، له تعلق بالغفلة. ثم الوجه الثالث في شرح هذين البيتين، نقول قوله رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أو الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الكلام عن الخطأ والنسيان قد جاء الكتاب والسنة بالتجاوز عنهما، عن الخطأ والنسيان. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت، كما هو الحديث عند مسلم وغيره. وجاء قوله تعالى أيضا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب أو ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والإكراه صرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه في قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال الله تعالى أيضا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالخطأ والنسيان معفو عنهما، ومعنى العفو بمعنى لا إثم فيه، ورفع الإثم لا ينافي ما يترتب على النسيان من حكم، ما يترتب على النسيان من حكم. فمثلا من نسي الوضوء، من نسي الوضوء، لحظة ايه نعم، فلو نسي، اقول لو ان امرأة ان انسانا نسي الوضوء وصلى وهو ظان انه متطهر لا إثم عليه في أنه صلى على غير طهارة، لأنه يظن أنه متطهر وغالب ظنه أنه متطهر، ثم إذا تبين له أنه صلى محدثا أو صلى على غير طهارة فإنه يلزمه إعادة الصلاة ولا إثم عليه. وقد يتذكر أنه غير متوضئ في الصلاة، يعني في أثناء الصلاة، وقد لا يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، فإذا ما تذكر في أثناء الصلاة فيلزمه الخروج منها من غير تسليم، يخرج من غير تسليم لأنه دخل الصلاة أو أقام هذه الفريضة أو هذه العبادة على غير صلاة، على غير طهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وإذا ما تذكر بعد انتهاء الصلاة فيلزمه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. وهكذا مثلا لو ترك صلاة ناسيا، نسي أنه لم يصل الظهر مثلا، وجاءت العصر فصلى العصر مثلا، فإنه يلزمه أن يعيد صلاة الظهر وتلزمه الإعادة، ولا تسقط هذه الفريضة بالنسيان، لأن الذمة مشغولة، الذمة مشغولة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري. وهكذا لو أكل في نهار رمضان ناسيا فإنه لا يبطل صومه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن قال بأن عليه الإعادة وأن الصوم باطل قول مرجوح ضعيف، إذن هذا ما يتعلق بالنسيان. وأما الخطأ فإن الخطأ أيضا كما مر معفو عنه صاحبه، لكن لا ينفي ذلك ترتب الحكم على هذا الخطأ، لا ينفي عنه ترتب أو ترتب الحكم المترتب على هذا الخطأ، إما من فعل من ترك مأمور أو فعل محظور كما مر. فمثلا لو قتل المرء مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدية، بنص الكتاب وعليه، فإن الحكم يلزمه. فلو صلى إنسان مثلا إلى جهة قبلة خطأ وغير ناس، ويصلي الظهر لكن صلى إلى غير القبلة خطأ ظنها أن هذه جهة القبلة فصلى إليها، ثم تبين له أنه صلى الصلاة إلى غير القبلة، فتلزمه الإعادة ولا إثم عليه، لأن الناس والمخطئ رفع كما قلت عنهما الإثم، لماذا رفع عنهما الإثم؟ لأنهما غير قاصدين فلا إثم عليهما، ومعلوم أن الإثم مترتب على المقاصد والنيات. أما رفع الأحكام عنهما فهذا غير مراد في هذه النصوص، وما يدل عليه أيضا حديث المسيء صلاته، والمخرج في الصحيح أو في الصحيحين أن الرجل جاء فصلى لكنه لم يحسن الصلاة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناس أو أعظم، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة. قال: فلم يأمره بإعادة ما مضى، إنما أمره بإعادة الصلاة. أقول إنما أمره بإعادة الصلاة. يقول الإمام ابن القيم: وعذر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة، يعني عذر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة، ولم يأمرها بإعادة ما مضى. وذكر جملة من الأمور إلى أن قال: وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله بجهرهم بالناسخ، ولم يأمرهم بالإعادة. وعذر الصحابة والأئمة بعدهم من ارتكب، وعذر الصحابة والأئمة بعدهم من ارتكب محرما جاهلا بتحريمه فلم يحدوه. إذن المرء قد يقع منه الأمر المنهي عنه أو يترك المأمور به جهلا أو خطأ أو نسيانا. ولا يعتبر المخطئ والناسي أو الجاهل نعم بذلك الحكم لا يعتبر عاصيا. لهذا قال الإمام ابن القيم أيضا في الإعلام: قال: وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه كما كان فعل المحظور عذرا في سقوط الإثم عن فاعله. وهذه نقطة دقيقة في الباب، وهي مسألة فعل المحظور نسيانا أو نسيان ترك المأمور. فمن فعل محظورا ناسيا لا إثم عليه، وبالتالي لا يلزمه شيء لأن الوجود كالعدم حينئذ. أما نسيان ترك المأمور كما مر معنا التمثيل به فإنه يلزمه، لا يا هذا ليس عذرا لسقوط الحكم عليه، ولكنه مسقط للإثم دون سقوط الحكم. وهذا الذي مر معنا آنفا، فقلنا إن الناسي والمخطئ لا قصد لهما ولذلك لا إثم عليهما، أما رفع الأحكام عنهما فلا. فليس مرادا من هذه النصوص لذلك النفي، نفي الحكم عنهما يحتاج إلى دليل آخر. والوجه الذي يليه وهو الرابع فيما يتعلق بالإكراه، قلنا فيما مضى أن الإكراه على قسمين أو على نوعين: اسم أو نوع لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. فمثلا لو أن إنسانا حلف يمينا على أن لا يدخل مكانا معينا ثم لما تمكن منه أدخل هذا المكان وحمل عنوة وكرها أو حمل فضرب به غيره حتى مات ذاك الغير أو ذلك الغير وليست له قدرة على الامتناع فهذا لا إثم عليه باتفاق الأئمة ولا يلزمه التكفير عن يمينه لعدم الاختيار وعدم القدرة وأما النوع الثاني وهو الذي له أو لديه اختيار من وجه وقدرة على الامتناع من وجه كان يأتي الإنسان ويؤمر ويكره على ضرب أن يقوم هو بضرب غيره فقام وفعل ذلك فهذا الفعل يتعلق به التكليف لأنه يمكنه أن لا يفعل الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أنه رمي به على غيره فمات ذاك الغير وهنا هو قام وباشر أكره وضرب فقام ففعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف لأنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل وإن كان قد أكره إذن هو أكره من وجه وله اختيار من وجه ووجه ذلك أنه إنما قام بالفعل هذا ليدفع الضرر عن نفسه مع أنه غير قاصد ضرب غيره لكنه أراد بذلك الدفع عن النفس فإذا هو مختار من وجه غير مختار من وجه كما مر فهل هذا المرء الذي يكون على هذا الحال مكلف بذلك أم لا؟ ولهذا تفرع عن هذه أيضا مسألة نحوها لو أن المرأة أكره على قتل معصوم هل يصح له أن يقتله؟ الجواب لا لأنه إنما أقدم على قتله باختياره ليفتدي نفسه بذلك وعلى هذا إجماع أهل العلم الذين يعتد بهم وخالف في هذا بعضهم ولكنه خلاف ضعيف ولا يصح الركون إليه على كل حال على تفصيلات في المسألة هذه ليس هذا محل البسط. يبقى ما يتعلق بالإكراه على الأفعال على الأقوال، ذاك ما يتعلق بالإكراه على الأقوال على الأفعال. فلو أكره على القول نقول إن الإكراه على الأقوال معفو عنه، ولا إثم على المرء بذلك إذا أكره عليه فقال محرما، قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعليه فلا بد أن نعرف أن الإثم عن هؤلاء الثلاثة مدفوع مرفوع، أما الضمان في من أتلف نفسا أو مالا، وهذا الذي عناه الشيخ رحمه الله في البيت الذي البيت الثاني، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فلو قام أتلف مال غيره هذه قاعدة أو هذا أمر مستثنى من القاعدة الماضية، وهو أن باب ضمان المتلفات كما يقال عنه أن النسيان فيها لا يعذر به، لا يعذر به، وكذا الخطأ والإكراه. ولذلك يجب الجزاء في قتل الصيد في الإحرام والحرم، ومر معنا أن قلنا تجب الدية في من قتل مؤمنا خطأ أو ناسيا، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد والنيات كما مر آنفا. ولعل في هذا القدر كفاية نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.